تفضل شيخ.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين. وكنا قد وقفنا على المجلس 17 في فضل صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان. قال حفظه الله: قال: فصلاة التراويح من خصائص شهر رمضان، وهي سنة مؤكدة. من المعلوم أن الإسلام جعل هنالك فرائض واجبة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤديها، وجعل هنالك نوافل في العبادات، ونوافل العبادات لها مزية أنها تجبر ما نقص مما يكون في الفرائض. فمثلا الصلاة جعل الله لها نوافل، والزكاة جعل الله لها نوافل، والحج كذلك، والصيام كذلك، والزكاة نعم كذلك، فهذه والصيام كذلك، فهذه كلها جعلها الله جل وعلا، جعل الله لها فرائض وجعلها نوافل في العبادات، بحيث أنه إذا نقص من فرائض العبد قال الله جل وعلا: انظر هل لعبدي من تطوع، فتجبر هذه الفرائض. كذلك أيضا مما يميز هذه النوافل أنها سبب لرفع الدرجات في جنات النعيم، ففيها يتنافس المتنافسون من أهل الإيمان وأصحاب الدرجات العلى الذين يبتغون أعلى الدرجات عند الله عز وجل. ومن ذلك هذه الصلاة، صلاة التراويح، فهي من النوافل العبادات، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وهكذا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وما زال عمل المسلمين عليها إلى يومنا هذا. قال: وهي سنة مؤكدة، بل هي آكد السنن، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان، يصلي وهم يصلون وراءه، ثم إنه تخلف عنهم في آخر ليلة خشية أن تفرض عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لو دام على هذا ولم يتركه لصار فريضة، فتخلف عنهم من أجل أن يعلموا أنها ليست فريضة وإنما هي سنة مؤكدة. وانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عليهم، حيث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث أنهم عندما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فإنهم رموا بابه عليه الصلاة والسلام بالحصى من أجل أن ينتبه ويخرج لهم، وهذا يدل على حرصهم على نوافل العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يخرج شفقة عليهم، شفقة عليهم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. قال: وهي من خصائص شهر رمضان، وتكون صلاة التراويح في أول الليل، فإذا جاء العشر الأواخر فإنهم يزيدون تهجدا في آخر الليل ليتم لهم إحياء الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا جاءت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، وفي رواية: وأحيا الليل كله، وفي رواية: فلم يذق غمضا، أي أنه لم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وكان في سهر ولكن في عبادة، ليس في تضييع، وليس في تضييع للوقت وفي شيء لا فائدة منه من أمور الدنيا، بل كله قيام وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ودعاء. قال: والحاصل أن صلاة التراويح سنة مؤكدة تفعل جماعة في المساجد، ولا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها أو يتركها، لأنه يفوت عليه خير كثير. وهكذا أيضا المسلمات يحرصن على ذلك، لأن المرأة في هذه العبادة وهي التراويح يزيد إيمانها، فإذا كان خروجها ليس فيه فتنة لا منها ولا عليها، فإنه يفضل لهن أن يخرجن، لأنه أنشط لهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة إذا كانت في رمضان وترى أنها يعني إذا صلت مع المسلمين في المساجد يكون أنشط لها وأقرب لأن يكون الصلاة كاملة، فإنه يفضل لها أن تخرج إلى المسجد، يفضل لها أن تخرج إلى المساجد. وأما إن كان فيه فتنة أو كان في بيتها تستطيع أن تصلي إما لوحدها أو معها من بني جنسها فهذا أفضل لها. قال: والحاصل أن صلاة التراويح سنة مؤكدة تفعل جماعة في المساجد، ولا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها أو يتركها، لأنه يفوت عليه خير كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم إذا قمت هذا الشهر العظيم ولو لبعض دقائق أقل من ساعة، فإنك تنال هذا الفضل العظيم مغفرة الذنوب. وهكذا لو قمت ليلة القدر فقط لوحدها ليلة واحدة فإنك تنال هذا الفضل العظيم، هذا من فضل الله على أمة الإسلام. قال: وليلة القدر غير معينة في ليلة من ليالي رمضان، فكل ليلة يحتمل أنها هي ليلة القدر، فإذا قام جميع ليالي رمضان فإنه يضمن أنه قد قام ليلة القدر، يعني ليلة القدر ليست معلومة لأحد، ولكن قد يجعل الله جل وعلا لعباده بعض عباده من أهل الإيمان يجعل لهم من اليقين ما يحس أن هذه الليلة ليلة القدر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي من جهينة الجهني، جاءه وقال: يا رسول الله، إنني صاحب إبل وغنم، أنا يعني مشغول، فمتى آتي وأصلي؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ليلة 23، ولذلك سميت ليلة الجهني، وهي هذه الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين له هذه الليلة، لكن ليست شرطا أنه ليلة القدر أو أنه يقينا أنها ليلة القدر، لكن ترجى هذه الليلة، فهي أرجى الليالي بعد ليلة 27. قال: فإذا قام جميع ليالي رمضان فإنه يضمن أنه قد قام ليلة القدر، فيحصل على قيام رمضان كله ويحصل على قيام ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ليلة كاملة. وأنت إذا صليت مع الإمام ساعة أو أقل من ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل، فإنك إذا رجعت بيتك كأنك في صلاة حتى يطلع الفجر، هذا فضل من الله عز وجل. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يترك هذه الصلاة مع أي صلاة التراويح مع الإمام. وفي هذه العشر إذا فاتته التراويح لا تفوته القيام حتى ينال هذا الفضل العظيم. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يحضر صلاة التراويح من أولها إلى آخرها في كل ليالي رمضان، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، لأجل أن يحصل على هذا الثواب العظيم، ولا يحرم نفسه من هذا الثواب الذي هو أحوج ما يكون إليه زيادة في حسناته وتكفيرا لسيئاته. قال: وكثير من السلف الصالح مع اجتهادهم في الأعمال الصالحة ما كانوا يتركون صلاة التراويح وصلاة التهجد مع الإمام لأنهم يعلمون ما في ذلك من الأجر، فكانوا يصلون التراويح ويصلون في آخر الليل تهجدا، وكانوا يطيلون القيام، حتى روي أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام رحمهم الله. هكذا كان السلف، كان ما عندهم كان صلاة التراويح وصلاة قيام مثل حالنا اليوم، نصلي في أول الليل ونصلي في نص الليل وكلها مع بعضها لا تأتي 3 ساعات أو أقل. كانوا أغلب الليل يصلون صلاة متصلة من بعد صلاة العشاء إلى السحر، فكان بعضهم يعتمد على العصي، ما يجعل لهم كراسي مثلنا اليوم، ويعني يترفهون، وبعضهم شباب الله المستعان. فهذا كان حال السلف، أنهم كان عندهم حرص على قيام الليل في رمضان اجتهاد ليس له مثيل. ولذلك أنا أحث إخواني معشر طلاب العلم وطالبات العلم، إذا صلوا صلاة التراويح في المساجد، وكانت المساجد كحالنا اليوم لا تطيل، فإنه ينبغي أن يتنفلوا. إذا رجعوا إلى بيوتهم تنفل، صلي ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 20، تتنفل وتقرأ جزء أو جزئين أو 3. هذا هو الأفضل حتى تنال هذا الفضل العظيم، ولا تفوت هذا الفضل العظيم في هذه الليالي المباركة. فالمحروم هو الذي تنسدخ هذه الليالي وتذهب وهو لم يأخذ حظه ونصيبه فيها من العمل الصالح، ومن أعظم الأعمال قيام الليل. فإذا قمت الليلة يا عبد الله في هذه العشر أدركت ليلة القدر، فقد فزت فوزا عظيما. قال حتى إنهم، نعم، قال وكانوا يربطون الحبال بين السواري وتعلقون بها من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر، حتى إنهم يخشون أن يفوتهم السحور. كل هذا من حرصهم رضي الله عنهم على تحصيل خيرات هذا الشهر، مع ما هم عليه من الاجتهاد في طول السنة. أما نحن فعندنا التقصير الكثير والكسل الكثير في طول السنة، فإذا أتبعنا رمضان بقية الشهور بالكسل والخمول، فماذا نستفيد؟ فينبغي للمسلم أن لا تفوتوا هذه الليالي، مع ما في صلاة التراويح في هذا الوقت من التخفيف وتقليل الركعات، كل ذلك من أجل ترغيب المأمومين للحضور. ومع هذا يتخلف الكثير، وما هذا إلا حرمان وغلبة للغفلة. فأي فائدة للإنسان أن ينصرف ويترك صلاة التراويح والتهجد ثم يذهب إلى آخر كلامه حفظه الله؟ فبين أنه ينبغي أن يجتهد المؤمن في هذه الأيام، فهي من الأعمال وهي من الليالي الفاضلة، وينبغي أن يستكثر من فضائل الأعمال كلها ويحرص على الخير فيها حتى ينال فضل الله عز وجل ورحمته. فإذا أدرك فضل هذه الليالي، فإنه يكون ممن اختاره الله جل وعلا لفضله وكرمه وإحسانه. فنجتهد مع طلاب العلم في هذا الفضل العظيم. ثم قال المجلس 18 في فضل الصيام. قال فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أي أنه من الحديث القدسي عن ربه عز وجل، وهو ما يسمى بالحديث القدسي، أن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي أضافه له عز وجل، والمراد أن جزاءه له سبحانه وتعالى، فليس جزاؤه معلوم لأحد، بل جزاؤه عند الله والكريم. إذا قال عطاؤك وجزاؤك عندي، فإنه لا شك أنه سيجعل له جزاء عظيما. قال فهذه من فضائل الصيام من بين سائر الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه فقال الصوم لي. وأما بقية الأعمال فإنها لصاحبها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هي عرضة للقصاص للمظلومين. فإن الإنسان في هذه الدنيا إذا كان عليه ديون وله غرماء، فإن الغرماء يأخذون أمواله التي عنده حتى قد لا يبقي له شيئا إلا قوته هو وأولاده، وقد يصبح فقيرا معدما لأن الغرماء أخذوا أمواله وإن كان عنده أموال كثيرة، وإذا كانت أمواله أقل مما عليه من الديون أو مساوية لما عليه من الديون فإن الغرماء يأخذونها ولا يبقى له شيء ويصبح فقيرا بعد أن كان غنيا، هذا في الدنيا. قال وكذلك في الآخرة يأتي أناس بأمثال الجبال الأعمال الصالحة لكن يأتي وقد ظلم هذا وقد أخذ مال هذا وقد ضرب هذا وقد شتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة ويطرح في النار، لأنه ما يبقى له حسنة يدخل بها إلى الجنة ويصبح معدما من الحسنات، وهو قد جاء بأمثال الجبال لكن راحت للغرماء. يعني الشيخ الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته وسدده يرى أن من توجيه قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، هذا من توجيه هذا الحديث أن الصيام لا يكون يوم القيامة فيه مقاصة لأنه خالص لله عز وجل، فلا يكون فيه مقاصة فيما يكون بين العباد فيما يكون بين العباد من ظلم. فمثلا لو كان واحد عنده ظلم للمخلوقين فإنه يأخذون من حسناته التي ليست فيها الصيام، ليست فيها الصيام، أما الصيام فإنه لله عز وجل ويكون أجره لصاحبه لا ينقص منه شيئا، وهذا توجيه وجيه. قال أما الصيام فإنه يدخره الله لصاحبه لأنه لله عز وجل فيدخره لصاحبه ويجزيه به ويدخله به الجنة، فهذا دين على فضل الصيام. وقيل في تفسير الحديث أي الصوم لي وأنا أجزي به إن الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال الله عز وجل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال فالحبة الواحدة تنبت 700 حبة 700 حبة، كذلك الحسنة يضاعفها الله فتكون 700 حسنة، وقد يزيد الله من فضله وإحسانه على 700 والله يضاعف لمن يشاء. قال أما الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه بعدد بل لا يعلم ثوابه إلا الله، فهو مستثنى من الأعمال على هذا الوجه، يعني أن الأعمال الصالحة لها ثواب حسنات بكذا عدد كذا، أما الصيام فإنه ليس له حصر في الحسنات وأن تضعيفه بلا عدد بل ثوابه عند الله عز وجل. قال فهو مستثنى من الأعمال على هذا الوجه بأن الأعمال تضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 حسنة إلى أكثر من ذلك، لكن الصيام غير محدد مضاعفته لأن الصيام من الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصبر مقامه عظيم وهو الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على أقدار الله، فلذلك صار ثوابه عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، الصبر منزلته عظيمة، وهو في الدين كما قال بعض السلف مثل الرأس للجسد، فالصبر لابد، فالمؤمن لابد أن يكون صابرا، لا بد أن يكون صابرا على طاعة الله وصابرا عن معاصي الله وصابرا على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وهكذا على أقداره جل وعلا التي ينعم بها على العبد، فالله جل وعلا يبتلينا بالخير وبالشر سبحانه وتعالى، وينظر من إذا جاءه هذه المصائب بالشر يصبر على ما أصابه، وينظر إلى من أصابه الله جل وعلا بنعمه وبخيره هل ممن يستعملها في طاعة الله عز وجل أم ممن يتقوى بها على معصيته وتشغله عن عبودية ربه جل وعلا. ولذلك قال: نبلوكم بالشر والخير فتنة. قال: لأنه لا يوفق للصبر إلا ما وفقه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر يتوفر في الصيام بأنواعه الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، الصائم يصبر على طاعة الله فيترك شهواته وملذاته ويحبس نفسه عن طاعة الله عز وجل، وكذلك فيه صبر عن محارم الله، فإن الصائم يمنع نفسه من المحرمات جميعا، يمنعها ويحبسها عن المحرمات جميعا ما دام أنه صائم، فإنه لا يليق به أن يفعل محرما أو أن يتكلم بحرام أو أن ينظر إلى حرام أو أن يستمع إلى حرام، بل يمنع نفسه من المحرمات بجميع أنواعها قولية كانت أو فعلية. نعم، الصائم يجد عنده من التقوى ومن الخوف من الله عز وجل، حتى وإن كان فيه غفلة وكان فيه معاصي قبل رمضان، لكن إذا جاء في هذا الشهر العظيم شهر رمضان فإنه يكون عنده خشية وخوف من الله عز وجل، فيبتعد عن بعض المحرمات التي كان يعتادها ويزاولها. وهذه هي حقيقة التقوى الذي أمر الله جل وعلا بتحقيقها في الصيام. قال: لأنه يعلم أن هذه المحرمات تخل بصيامه وتجرح صيامه، فهو يمنع نفسه عنها إطلاقا، وهذا قل من يوفق له. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، وهما يصيب الإنسان في الصيام من الجوع والعطش، ولا شك أنه يتألم من الجوع ويتألم من العطش وهو صائم، فيصبر على هذا الألم لأنه يعلم أنه بقضاء الله وقدره، فهو يصبر عليه إلى أن يأتي وقت الإفطار، وقد يكون وقت الإفطار متأخرا جدا إذا كان نهار طويلا في الصيف، فيعطش أول النهار أو يجوع أول النهار ثم يصبر إلى آخر النهار، فهذا فيه ثواب عظيم لأنه ترك هذا وصبر على ألمه لله عز وجل. فلذلك الله جل وعلا يوفيه أجره بغير حساب يوم القيامة. لكن لا يفهم من هذا أن الصائم إذا كان عليه مشقة شديدة أنه يستحب له الصيام، والجواب أنه بل يستحب له أن يفطر إذا كان عليه مشقة شديدة. فمثلا المسافر إذا كان مسافرا وكان فيه تعب، مسافة بعيدة فيه تعب عليه ومشقة، فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشق على نفسه. الله جل وعلا رحيم بنا، ولذلك بعض الناس يشق على نفسه بل يشق حتى على أهله وأولاده. فإذا كنت مسافرا يا عبد الله حتى لو كان بالطائرة، الشيخ بن باز رحمة الله عليه أفطر وهو مسافر بالطائرة، بل أنه أفطر وهو في المطار، وهو في مطار الرياض كان متجه إلى جدة ثم إلى مكة. فالمهم أن الإنسان يأخذ من الدين بما سهل وتيسر ولا يشق على نفسه، فهذا الدين دين يسر وسماحة، ولو أن المسلمين أخذوا بسماحة هذا الدين لدخل الناس في دين الله أفواجا. فالواجب أن نحيي هذه السنن ونبين سماحة الإسلام، ونبين أن الإسلام رفع الحرج والمشقة عن المسلمين. فمعشر طلاب العلم عليهم أن يكونوا فقهاء في هذا، وأن يفقهوا الناس وبينوا محاسن الإسلام وسماحته، وأنه ليس فيه تشدد ولا حرج على أحد من الناس. قال: فالصائمون يوم القيامة يوفون أجورهم بغير حساب. أما بقية الأعمال فإنها لها حساب 10 أضعاف، 700 ضعف، أكثر أقل. أما الصيام فإنه لا حد لتضعيفه، هذا لمن حفظ صيامه من المؤثرات والمكدرات واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك ما جاء في الآية الكريمة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيل إنها نزلت في الصائمين الذين منعوا أنفسهم بالدنيا من ملذاتها بالصيام وصبروا على ذلك، وصبروا على ذلك في يوم القيامة يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني قدمتم في الأيام الخالية يعني الصيام الذي صمتموه في الدنيا ومنعتم أنفسكم من الأكل والشرب، فيقال لهم الآن كلوا واشربوا هنيئا لأن الجزاء من جنس العمل. فلما منعوا أنفسهم في الدنيا من شهواتها وصبروا على الجوع والعطش طاعة لله سبحانه وتعالى عوضهم الله يوم القيامة فقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما قدمتم في الأيام الخالية يعني الأيام الماضية أيام الدنيا، وهذا خاص بالصائمين يأكلون ويشربون والناس في المحشر في الجوع والعطش والضيق والضنك وهم يأكلون على موائدهم ويشربون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيا له من فوز عظيم للصائمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن ينال هذا الفضل العظيم. ثم قال حفظه الله: فهذا فيه فضل الصيام وفضل الصائمين، وأنهم يتمايزون أو يمتازون يوم القيامة على غيرهم بهذه البشارة، كما أن المهاجر في سبيل الله الذي خرج من بلده وترك أمواله وأولاده لله عز وجل فارغا بدينه يعوضه الله بلدا أحسن من بلده في الدنيا ويعوضه منزلا أحسن من منزله في الجنة، كما قال الله جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا توجيه للهجرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال: لما تركوا منازلهم وديارهم وأموالهم وأولادهم وفروا وهاجروا في سبيل الله عوضهم الله منازل عالية، عوضهم في الدنيا ببلد خير من بلدهم، كما حصل للمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عوضهم بطيبة الطيبة يتبوؤون فيها المنازل الواسعة ويأمنون فيها على دينهم ويصحبون فيها نبيهم ويصحبون فيها نبيهم محمد ويصحبون فيها نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة قد أعد الله لهم المنازل العالية في جنات النعيم، فدل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني أن الصائم لله عز وجل الله جل وعلا سيعوضه بالخير العظيم في الدنيا والأجر العظيم والمنازل العالية في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل الصيام أن للصائمين بابا يقال له غيان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا يقال لهم أين الصائمون، ينادى عليهم فيقومون فيدخلون الجنة، فإذا دخلوا الجنة أغلق عليهم فلا يدخل معهم أحد. فهذا فضل الله جل وعلا للصائمين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وخطايانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وتلاميذنا وزملائنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك
اللهم
بإذن الله حفظكم الله وسلم.
وعليكم السلام. تفضل شيخ.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة صالح الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين. وكنا قد وقفنا على المجلس 17 في فضل صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان. قال حفظه الله: قال: فصلاة التراويح من خصائص شهر رمضان، وهي سنة مؤكدة. من المعلوم أن الإسلام جعل هنالك فرائض واجبة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤديها، وجعل هنالك نوافل في العبادات، ونوافل العبادات لها مزية أنها تجبر ما نقص مما يكون في الفرائض. فمثلا الصلاة جعل الله لها نوافل، والزكاة جعل الله لها نوافل، والحج كذلك، والصيام كذلك، والزكاة نعم كذلك، فهذه والصيام كذلك، فهذه كلها جعلها الله جل وعلا، جعل الله لها فرائض وجعلها نوافل في العبادات، بحيث أنه إذا نقص من فرائض العبد قال الله جل وعلا: انظر هل لعبدي من تطوع، فتجبر هذه الفرائض. كذلك أيضا مما يميز هذه النوافل أنها سبب لرفع الدرجات في جنات النعيم، ففيها يتنافس المتنافسون من أهل الإيمان وأصحاب الدرجات العلى الذين يبتغون أعلى الدرجات عند الله عز وجل. ومن ذلك هذه الصلاة، صلاة التراويح، فهي من النوافل العبادات، وهي سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وهكذا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وما زال عمل المسلمين عليها إلى يومنا هذا. قال: وهي سنة مؤكدة، بل هي آكد السنن، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان، يصلي وهم يصلون وراءه، ثم إنه تخلف عنهم في آخر ليلة خشية أن تفرض عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لو دام على هذا ولم يتركه لصار فريضة، فتخلف عنهم من أجل أن يعلموا أنها ليست فريضة وإنما هي سنة مؤكدة. وانظر إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم، حيث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث أنهم عندما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فإنهم رموا بابه عليه الصلاة والسلام بالحصى من أجل أن ينتبه ويخرج لهم، وهذا يدل على حرصهم على نوافل العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يخرج شفقة عليهم، شفقة عليهم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. قال: وهي من خصائص شهر رمضان، وتكون صلاة التراويح في أول الليل، فإذا جاء العشر الأواخر فإنهم يزيدون تهجدا في آخر الليل ليتم لهم إحياء الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا جاءت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، وفي رواية: وأحيا الليل كله، وفي رواية: فلم يذق غمضا، أي أنه لم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وكان في سهر ولكن في عبادة، ليس في تضييع، وليس في تضييع للوقت وفي شيء لا فائدة منه من أمور الدنيا، بل كله قيام وتلاوة القرآن وذكر لله عز وجل ودعاء. قال: والحاصل أن صلاة التراويح سنة مؤكدة تفعل جماعة في المساجد، ولا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها أو يتركها، لأنه يفوت عليه خير كثير. وهكذا أيضا المسلمات يحرصن على ذلك، لأن المرأة في هذه العبادة وهي التراويح يزيد إيمانها، فإذا كان خروجها ليس فيه فتنة لا منها ولا عليها فإنه يفضل لهن أن يخرجن، لأنه أنشط لهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة إذا كانت في رمضان وترى أنها يعني إذا صلت مع المسلمين في المساجد يكون أنشط لها وأقرب لأن يكون الصلاة كاملة، فإنه يفضل لها أن تخرج إلى المسجد، يفضل لها أن تخرج إلى المساجد. وأما إن كان فيه فتنة أو كان في بيتها تستطيع أن تصلي إما لوحدها أو معها من بني جنسها فهذا أفضل لها. قال: والحاصل أن صلاة التراويح سنة مؤكدة تفعل جماعة في المساجد، ولا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها أو يتركها، لأنه يفوت عليه خير كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم إذا قمت هذا الشهر العظيم ولو لبعض دقائق أقل من ساعة، فإنك تنال هذا الفضل العظيم مغفرة الذنوب. وهكذا لو قمت ليلة القدر فقط لوحدها ليلة واحدة فإنك تنال هذا الفضل العظيم، هذا من فضل الله على أمة الإسلام. قال: وليلة القدر غير معينة في ليلة من ليالي رمضان، فكل ليلة يحتمل أنها هي ليلة القدر، فإذا قام جميع ليالي رمضان فإنه يضمن أنه قد قام ليلة القدر. يعني ليلة القدر ليست معلومة لأحد، ولكن قد يجعل الله جل وعلا لعباده، بعض عباده من أهل الإيمان، يجعل لهم من اليقين ما يحس أن هذه الليلة ليلة القدر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي من جهينة الجهني، جاءه وقال: يا رسول الله، إنني صاحب إبل وغنم، أنا يعني مشغول، فمتى آتي وأصلي؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ليلة 23، ولذلك سميت ليلة الجهني، وهي هذه الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين له هذه الليلة، لكن ليست شرطا أنه ليلة القدر أو أنه يقينا أنها ليلة القدر، لكن ترجى هذه الليلة، فهي أرجى الليالي بعد ليلة 27. قال: فإذا قام جميع ليالي رمضان فإنه يضمن أنه قد قام ليلة القدر، فيحصل على قيام رمضان كله ويحصل على قيام ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ليلة كاملة. وأنت إذا صليت مع الإمام ساعة أو أقل من ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل، فإنك إذا رجعت بيتك كأنك في صلاة حتى يطلع الفجر. هذا فضل من الله عز وجل، ولذلك ينبغي على المسلم ألا يترك هذه الصلاة مع أي صلاة التراويح مع الإمام. وفي هذه العشر إذا فاتته التراويح لا تفوته القيام حتى ينال هذا الفضل العظيم. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يحضر صلاة التراويح من أولها إلى آخرها في كل ليالي رمضان، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، لأجل أن يحصل على هذا الثواب العظيم، ولا يحرم نفسه من هذا الثواب الذي هو أحوج ما يكون إليه زيادة في حسناته وتكفيرا لسيئاته. قال: وكثير من السلف الصالح مع اجتهادهم في الأعمال الصالحة ما كانوا يتركون صلاة التراويح وصلاة التهجد مع الإمام، لأنهم يعلمون ما في ذلك من الأجر، فكانوا يصلون التراويح ويصلون في آخر الليل تهجدا، وكانوا يطيلون القيام، حتى روي أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. رحمهم الله. هكذا كان السلف، كان ما عندهم كان صلاة التراويح وصلاة القيام مثل حالنا اليوم، نصلي في أول الليل ونصلي في نص الليل، وكلها مع بعضها لا تأتي 3 ساعات أو أقل. كانوا أغلب الليل يصلون صلاة متصلة من بعد صلاة العشاء إلى السحر. فكان بعضهم يعتمد على العصي، ما يجعل لهم كراسي مثلنا اليوم، ويعني يترفهون، وبعضهم شباب، والله المستعان. فهذا كان حال السلف، أنهم كان عندهم حرص على قيام الليل في رمضان اجتهاد ليس له مثيل. ولذلك أنا أحث إخواني معشر طلاب العلم وطالبات العلم، إذا صلوا صلاة التراويح في المساجد، وكانت المساجد كحالنا اليوم لا تطيل، فإنه ينبغي أن يتنفلوا. إذا رجعوا إلى بيوتهم تنفل، صلي ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 20، تتنفل وتقرأ جزء أو جزئين أو 3. هذا هو الأفضل حتى تنال هذا الفضل العظيم، ولا تفوت هذا الفضل العظيم في هذه الليالي المباركة. فالمحروم هو الذي تنسدخ هذه الليالي وتذهب وهو لم يأخذ حظه ونصيبه فيها من العمل الصالح ومن أعظم الأعمال قيام الليل. فإذا قمت الليل يا عبد الله في هذه العشر أدركت ليلة القدر، فقد فزت فوزا عظيما. قال حتى إنهم، نعم، قال وكانوا يربطون الحبال بين السواري وتعلقون بها من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر، حتى إنهم يخشون أن يفوتهم السحور. كل هذا من حرصهم رضي الله عنهم على تحصيل خيرات هذا الشهر مع ما هم عليه من الاجتهاد في طول السنة. أما نحن فعندنا التقصير الكثير والكسل الكثير في طول السنة، فإذا أتبعنا رمضان بقية الشهور بالكسل والخمول، فماذا نستفيد؟ فينبغي للمسلم ألا تفوت هذه الليالي مع ما في صلاة التراويح في هذا الوقت من التخفيف وتقليل الركعات، كل ذلك من أجل ترغيب المأمومين للحضور. ومع هذا يتخلف الكثير، وما هذا إلا حرمان وغلبة للغفلة. فأي فائدة للإنسان أن ينصرف ويترك صلاة التراويح والتهجد ثم يذهب إلى آخر كلامه حفظه الله. فبين أنه ينبغي أن يجتهد المؤمن في هذه الأيام، فهي من الأعمال وهي من الليالي الفاضلة، وينبغي أن يستكثر من فضائل الأعمال كلها ويحرص على الخير فيها حتى ينال فضل الله عز وجل ورحمته. فإذا أدرك فضل هذه الليالي، فإنه يكون ممن اختاره الله جل وعلا لفضله وكرمه وإحسانه. فنجتهد معشر طلاب العلم في هذا الفضل العظيم. ثم قال المجلس 18 في فضل الصيام. قال فقد صح في الحديث عن صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أي أنه من الحديث القدسي عن ربه عز وجل، وهو ما يسمى بالحديث القدسي، أن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي أضافه له عز وجل، والمراد أن جزاءه له سبحانه وتعالى، فليس جزاؤه معلوم لأحد، بل جزاؤه عند الله والكريم. إذا قال عطاؤك وجزاؤك عندي، فإنه لا شك أنه سيجعل له جزاء عظيما. قال فهذه من فضائل الصيام من بين سائر الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه فقال الصوم لي. وأما بقية الأعمال فإنها لصاحبها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هي عرضة للقصاص للمظلومين. فإن الإنسان في هذه الدنيا إذا كان عليه ديون وله غرماء، فإن الغرماء يأخذون أمواله التي عنده حتى قد لا يبقي له شيئا إلا قوته هو وأولاده، وقد يصبح فقيرا معدما لأن الغرماء أخذوا أمواله، وإن كان عنده أموال كثيرة. وإذا كانت أمواله أقل مما عليه من الديون أو مساوية لما عليه من الديون، فإن الغرماء يأخذونها ولا يبقى له شيء، ويصبح فقيرا بعد أن كان غنيا هذا في الدنيا. قال وكذلك في الآخرة يأتي أناس بأمثال الجبال الأعمال الصالحة، لكن يأتي وقد ظلم هذا وقد أخذ مال هذا وقد ضرب هذا وقد شتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة، ويطرح في النار لأنه ما يبقى له حسنة يدخل بها إلى الجنة ويصبح معدما من الحسنات، وهو قد جاء بأمثال الجبال لكن راحت للغرماء. يعني الشيخ الفوزان حفظه الله وأمد الله في عمره على طاعته وسدده، يرى أن من توجيه قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، هذا من توجيه هذا الحديث أن الصيام لا يكون يوم القيامة فيه مقاصة لأنه خالص لله عز وجل، فلا يكون فيه مقاصة فيما يكون بين العباد، فيما يكون بين العباد من ظلم. فمثلا لو كان واحد عنده ظلم للمخلوقين فإنه يأخذون من حسناته التي ليست فيها الصيام، ليست فيها الصيام، أما الصيام فإنه لله عز وجل ويكون أجره لصاحبه لا ينقص منه شيئا، وهذا توجيه وجيه. قال أما الصيام فإنه يدخره الله لصاحبه لأنه لله عز وجل، فيدخره لصاحبه ويجزيه به ويدخله به الجنة، فهذا دين على فضل الصيام. وقيل في تفسير الحديث أي الصوم لي وأنا أجزي به إن الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال الله عز وجل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال فالحبة الواحدة تنبت 700 حبة 700 حبة، كذلك الحسنة يضاعفها الله فتكون 700 حسنة، وقد يزيد الله من فضله وإحسانه على 700 والله يضاعف لمن يشاء. قال أما الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه بعدد بل لا يعلم ثوابه إلا الله، فهو مستثنى من الأعمال على هذا الوجه، يعني أن الأعمال الصالحة لها ثواب حسنات بكذا عدد كذا، أما الصيام فإنه ليس له حصر في الحسنات، وأن تضعيفه بلا عدد بل ثوابه عند الله عز وجل. قال فهو مستثنى من الأعمال على هذا الوجه في أن الأعمال تضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 حسنة إلى أكثر من ذلك، لكن الصيام غير محدد مضاعفته، لأن الصيام من الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، لأن الصبر مقامه عظيم، وهو الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على أقدار الله، فلذلك صار ثوابه عظيما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، الصبر منزلته عظيمة، وهو في الدين كما قال بعض السلف مثل الرأس للجسد، فالصبر لابد، فالمؤمن لابد أن يكون صابرا، لا بد أن يكون صابرا، صابرا على طاعة الله وصابرا عن معاصي الله وصابرا على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وهكذا على أقداره جل وعلا التي ينعم بها على العبد، فالله جل وعلا يبتلينا بالخير وبالشر سبحانه وتعالى. وينظر من إذا جاءه هذه المصائب بالشر يصبر على ما أصابه، وينظر إلى من أصابه الله جل وعلا بنعمه وبخيره، هل ممن يستعملها في طاعة الله عز وجل أم ممن يتقوى بها على معصيته وتشغله عن عبودية ربه جل وعلا. ولذلك قال نبلوكم بالشر والخير فتنة. قال لأنه لا يوفق للصبر إلا ما وفقه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر يتوفر في الصيام بأنواعه الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، الصائم يصبر على طاعة الله فيترك شهواته وملذاته ويحبس نفسه عن طاعة الله عز وجل، وكذلك فيه صبر عن محارم الله، فإن الصائم يمنع نفسه من المحرمات جميعا، يمنعها ويحبسها عن المحرمات جميعا ما دام أنه صائم، فإنه لا يليق به أن يفعل محرما أو أن يتكلم بحرام أو أن ينظر إلى حرام أو أن يستمع إلى حرام، بل يمنع نفسه من المحرمات بجميع أنواعها قولية كانت أو فعلية. نعم، الصائم يجد عنده من التقوى ومن الخوف من الله عز وجل، حتى وإن كان فيه غفلة وكان فيه معاصي قبل رمضان، لكن إذا جاء في هذا الشهر العظيم شهر رمضان فإنه يكون عنده خشية وخوف من الله عز وجل، فيبتعد عن بعض المحرمات التي كان يعتادها ويزاولها. وهذه هي حقيقة التقوى الذي أمر الله جل وعلا بتحقيقها في الصيام. قال: لأنه يعلم أن هذه المحرمات تخل بصيامه وتجرح صيامه، فهو يمنع نفسه عنها إطلاقا، وهذا قل من يوفق له. وفيه صبر على أعداء الله المؤلمة، وهما يصيب الإنسان في الصيام من الجوع والعطش، ولا شك أنه يتألم من الجوع ويتألم من العطش وهو صائم، فيصبر على هذا الألم لأنه يعلم أنه بقضاء الله وقدره، فهو يصبر عليه إلى أن يأتي وقت الإفطار، وقد يكون وقت الإفطار متأخرا جدا إذا كان النهار طويلا في الصيف، فيعطش أول النهار أو يجوع أول النهار ثم يصبر إلى آخر النهار، فهذا فيه ثواب عظيم لأنه ترك هذا وصبر على ألمه لله عز وجل. فلذلك الله جل وعلا يوفيه أجره بغير حساب يوم القيامة. لكن لا يفهم من هذا أن الصائم إذا كان عليه مشقة شديدة أنه يستحب له الصيام، والجواب أنه بل يستحب له أن يفطر إذا كان عليه مشقة شديدة. فمثلا المسافر إذا كان مسافرا وكان فيه تعب، مسافة بعيدة فيه تعب عليه ومشقة، فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، ويحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشق على نفسه. الله جل وعلا رحيم بنا، ولذلك بعض الناس يشق على نفسه، بل يشق حتى على أهله وأولاده. فإذا كنت مسافرا يا عبد الله، حتى لو كان بالطائرة، الشيخ بن باز رحمة الله عليه أفطر وهو مسافر بالطائرة، بل أنه أفطر وهو في المطار، وهو في مطار الرياض، كان متجه إلى جدة ثم إلى مكة. فالمهم أن الإنسان يأخذ من الدين بما سهل وتيسر، ولا يشق على نفسه، فهذا الدين دين يسر وسماحة، ولو أن المسلمين أخذوا بسماحة هذا الدين لدخل الناس في دين الله أفواجا. فالواجب أن نحيي هذه السنن، ونبين سماحة الإسلام، ونبين أن الإسلام رفع الحرج والمشقة عن المسلمين. فمعشر طلاب العلم عليهم أن يكونوا فقهاء في هذا، وأن يفقهوا الناس ويبينوا محاسن الإسلام وسماحته، وأنه ليس فيه تشدد ولا حرج على أحد من الناس. قال: فالصائمون يوم القيامة يوفون أجورهم بغير حساب. أما بقية الأعمال فإنها لها حساب 10 أضعاف، 700 ضعف، أكثر أقل. أما الصيام فإنه لا حد لتضعيفه، هذا لمن حفظ صيامه من المؤثرات والمكدرات واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك ما جاء في الآية الكريمة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيل إنها نزلت في الصائمين الذين منعوا أنفسهم بالدنيا من ملذاتها بالصيام، وصبروا على ذلك في يوم القيامة يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني قدمتم في الأيام الخالية، يعني الصيام الذي صمتموه في الدنيا ومنعتم أنفسكم من الأكل والشرب، فيقال لهم الآن كلوا واشربوا هنيئا، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما منعوا أنفسهم في الدنيا من شهواتها وصبروا على الجوع والعطش طاعة لله سبحانه وتعالى، عوضهم الله يوم القيامة فقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما قدمتم في الأيام الخالية، يعني الأيام الماضية أيام الدنيا. وهذا خاص بالصائمين يأكلون ويشربون، والناس في المحشر في الجوع والعطش والضيق والضنك، وهم يأكلون على موائدهم ويشربون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فيا له من فوز عظيم للصائمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن ينال هذا الفضل العظيم. ثم قال حفظه الله: فهذا فيه فضل الصيام وفضل الصائمين، وأنهم يتمايزون أو يمتازون يوم القيامة على غيرهم بهذه البشارة، كما أن المهاجر في سبيل الله الذي خرج من بلده وترك أمواله وأولاده لله عز وجل فارغا بدينه، يعوضه الله بلدا أحسن من بلده في الدنيا، ويعوضه منزلا أحسن من منزله في الجنة، كما قال الله جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا توجيه للهجرة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال: لما تركوا منازلهم وديارهم وأموالهم وأولادهم وفروا وهاجروا في سبيل الله، عوضهم الله منازل عالية، عوضهم في الدنيا ببلد خير من بلدهم، كما حصل للمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عوضهم بطيبة الطيبة يتبوؤون فيها المنازل الواسعة ويأمنون فيها على دينهم ويصحبون فيها نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة قد أعد الله لهم المنازل العالية في جنات النعيم، فدل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني أن الصائم لله عز وجل، الله جل وعلا سيعوضه بالخير العظيم في الدنيا والأجر العظيم والمنازل العالية في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل الصيام أن للصائمين بابا يقال له ريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا يقال لهم أين الصائمون، ينادى عليهم فيقومون فيدخلون الجنة، فإذا دخلوا الجنة أغلق عليهم فلا يدخل معهم أحد. فهذا فضل الله جل وعلا للصائمين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وخطايانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وتلاميذنا وزملائنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك
اللهم
وبحمدك، نسعى بك ونسعى بك بإذن الله. حفظكم الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.